في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. نتقدم بحر التهاني إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فاطمة الزهراء عليها السلام وأبنائهم المعصومين سلام الله عليهم بهذه المناسبات وبعشرة الولاية وأيضا باقتران هذه العشرة المباركة بخطوة مهمة في ظهور مولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وهو إثبات عملي حقيقي لولايتنا في من خلال هذه الأحداث. نحن يجب أن كما كان دائما يدعو الشيخ مصباح اليزدي رحمة الله عليه هذه الأيام واقعا يعني يحتاج نحن نراجع كلام الشيخ في فتنة الثمانينات عندما كان يؤكد بأن هذه الحرب خصوصا الحرب الداخلية نعم نحن قد ننظر لها أن لها آثار سلبية كثيرة ولكن هذا تمحيص شديد إلى المجتمع الإسلامي من الداخل هذا دليل على أن هناك استعداد في المجتمع الداخلي لهذا التمحيص ولهذا المستوى الرفيع من التمحيص. هذا اعتراف من العدو أن المجتمع الإسلامي لا يمكن القضاء عليه من الخارج وإنما يجب القضاء عليه من الداخل. هذا التفاتة وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى يقتلون الصدى صحيح من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن أعداءنا هم اللي ينبهون إلى نعم الله سبحانه وتعالى وأننا على قدر كما في الرواية أنه ما من بلية إلا وهناك نعمة تحيط بها معنى الرواية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره والله أمير المؤمنين يقسم نحن أيام في أيام الولاية يقول والله ما صلحت دنيا ولا دين إلا به. إذن صلاح الدين إصلاح الدين إصلاح الدنيا يعني اليوم حتى الذين يطلبون الراحة في الدنيا هم يحتاجون إلى الدخول فيها. لذلك هذه المعركة توحد الجميع من يطلب الدين ومن يطلب الدنيا من مصلحته أن يحدد موقفه تجاه إسرائيل. في شبهة تطرح في أذهان البعض أنه كيف تفاجأت الجمهورية بالضربة الأسبوع الماضي. إحنا هنا يحتاج أن نتوقف عند بشكل سريع عند هذه الشبهة وأنه هل فعلا كان هناك مفاجأة من الجمهورية أو لا. عندما نرجع إلى كلام السيد القائد حفظه الله أصلا لماذا سميت الوعد الصادق ثلاثة؟ سيد القائد قال إحنا نرد لو نراجع وللآن تشوفونه دائما تتكرر أنه غلطة ثانية تغلطها إسرائيل لتساوي محو إسرائيل. إحنا الرد الثالث دائما عندنا مثل معروف الثالثة ثابتة الرد الثالث ما بيكون رد عادي غلطة ثانية تغلطها إسرائيل نتيجتها تساوي محو إسرائيل. وفي الخطاب الأخير أيضا قال إسرائيل غلطة الغلطة ونتيجتها تتوقعون اللي قاعد يخطط إلى إمحاء عدوه لأن إسرائيل هي الجيش العسكري مو بس لأمريكا ولا للدول الغربية لكل دول الاستكبار الكل دعم إسرائيل مالياً لأن زوال إسرائيل يعني زوال الاستكبار، يعني حرية، مو الإسلام، حرية التشيع. في غزة انتشر الإسلام، لاحظتم هالمقاطع القصيرة القرآنية اللي الأطفال يقرونها في خرابات؟ صار الناس كلها تبحث وشو هالقرآن ده اللي يعطينا طمأنينة، صاروا يقرؤون الناس القرآن يشوفون. انتشر الإسلام في حرب غزة، ولكن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والتشيع لا يمكن أن ينتشر إلا بأيدي علوية خالصة وببركة. لاحظوا كيف العدو غبي، ضرب في الغدير ونحن نقبل على أهم موسم عند الشيعة، موسم الإمام الحسين عليه السلام، الذي بواسطة تميز الشيعة عن غيرهم من المذاهب، وصارت الشيعة تشوف فضل هذا المذهب. اليوم المفترض إذا كنا إحنا فعلا موالين وأخذنا دورنا في هذه الحرب، يجب أن يكون هذا الموسم العاشورائي فرصة للحرب العلمية، كما أوصى السيد القائد في خطابه الأخير. لا تخلون الإمام الكاظم، ما الذي ميزه؟ ما الذي ميز الإمام الكاظم؟ كون شبكة نفذت إلى العدو، علي بن يقطين، وصايا الإمام توصل إلى النظام بواسطة وزير موالي للإمام. الإمام كان من يرى فيه الإمكانية، النخبة اللي تقدر تخترق النظام الجائر جعلها تتقدم، ومن يرى فيه حب الدنيا أو شيء من حب الدنيا وإن كان موالي بعده، مثل صفوان وغيره. بعد خلص أمير الإمام الكاظم عليه السلام بسبب الضغوط الاقتصادية، راحوا يشتغلون عند الخليفة الدولة العباسية، الإمام استدعاهم قال له وش اشتغلت هناك؟ قال أنا تحت ضغوط وأنا مضياف، بيتنا على طول مفتوح، زيارة النبي سلمة. فالإمام قال له ما معناه بقائك حتى لو كان وضعك الاقتصادي وضيافتك إلى الناس وما أدري وش وواجهتك الاجتماعية تحفظ وأنت قاعد تخدم الناس تقدم، لكن سوف تضر بولايتك وبإيمانك بنا، وأمر أن يبتعد. إذن ميزة الإمام الكاظم عليه السلام أنه كان يختار النخب يدخلها، ولذلك اليوم وظيفة النخبة من الحوزة من الجامعة، مثل ما يقول الإمام القائد حفظه الله، الرواية الحقيقية إلى الحرب الحاصلة الآن يجب أن تنقل بأي وسيلة متاحة. أنت المكلف تحدد الوسيلة المناسبة إلى مجتمعك، تخاطب فيها مجتمعك حتى توصل الحقيقة لهم، وهذا النوع من الخطاب هو أقرب إلى المرأة. إذن المحور الأول، وعلى عنوان المحاضرة الاستعداد لما بعد إسرائيل، التمهيد إلى ما بعد إسرائيل. الخطوة الأولى أننا نحتاج خصوصا المجتمعات العربية أو اللي عايشين داخل، طبعا في داخل والخارج، ولكن الداخل يدهم أطول أوسع، نحتاج إلى جلسات تحليل إلى كلام السيد القائد، مو بس نقعد نسمع الكلمة ونطالع أخبار، نحتاج إلى جلسات تحليل. لماذا؟ لأن الحرب حرب عقول، حرب روايات، حرب أحداث، وقائع، حقائق، حتى نستطيع أن نفك الرموز. مو كل شيء ينقال في الأخبار، ولا نتصور بأن الشبهة اللي طرحناها في البداية، لا نتصور أن الجمهورية كانت نايمة، بالعكس، أصلا السيد القائد كان يدعو إلى أن يستبدل القادة القدماء بشباب، وكان يعمل على ذلك، جعل الجيش من الشباب، وكان هؤلاء القادة ربوا الجيل التالي. صحيح لهم شهداء وعظماء وكان لهم مسيرة، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى ختم لهم، وهذه نعمة لهم ولنا، بأن مو فقط ربوا وإنما أيضا قدموا دماءهم لفتح الطريق لأبنائهم يستبشرون بهم يلحقون بهم. فلا تتصورون إن ما في خطة، ولا تتصورون إن تفاجأت الجمهورية. لو كانت متفاجئة ما عالجت المسألة في أقل من 15 ساعة. ولا يمكن أن نتصور بأن الوضع الداخلي غير معلوم عند الجمهورية، ولكن الجمهورية تعطينا درس في التربية الولائية. الرسول صلى الله عليه وآله عندما يرى فلان وفلان يقول هذا فلان بيسوي كده وفلان بيسوي كده، لكنه ما أقدم. إذا ما أقدم أنا كيف بأجازيه؟ أدري أن هذا خاين، وأدري أن هذا قاعد يجهز، وأدري أنه، لكن أنا ما أقدر أجازي. لازم يقدم، لازم الناس تعرف الحق من الباطل. ما يصير أفرض شيء على المجتمع، لازم الناس تعي. حرب اليوم ليست حرب عسكرية، حرب وعي، حرب علمية. العدو نجح في جعل أكثر الدول الإسلامية على السطح. الحين كلنا بالجوال نكتسب معلومات، لكن معلومات سطحية، نتوهم إن إحنا نعرف كل شيء. توهم العلم. إحنا نحتاج إن من هذا السطح نغوص إلى العمق. القرآن الكريم لماذا نزل على حسب الأحداث وبالترتيب وبالتدريج وما أدري وش لوش شكل ترتيب، ما نزل فجأة بدفعة واحدة، لأن الناس تفهم بالأحداث. حدث يربطه توكل على الله، حدث يربطه بالولاية الإيمان بالآخرة. يعني من الأحداث والجزئيات الصغيرة يأسس إلى قاعدة حقيقية توحيدية تكوينية إيمانية أخلاقية، حتى بالتدريج تتبلور عندنا الشخصية الإسلامية، الشخصية المتدينة الحقيقية المطلوبة عند الله سبحانه وتعالى، ما هي مقيسة. من السطح ينتقل إلى الأعماق. احنا مشكلتنا اليوم سطحيين، نشوف ده ايران تفاجأت، نشوف شو اسمه، ما عندنا تحليل، ما عندنا جلسات تحليل. هذا غلط، بنبقى على السطح، نتابع بس الاخبار من خلال القنوات واخبار مكررة، واحنا ما ندري وش صاير، نفكر روحي بعد ندري وش صاير. إذا الخطوة الأولى للتمهيد لما بعد إسرائيل رشد العقول. الإمام عندما يأتي سوف ترشد عقول الناس، صحيح؟ يعني تتكامل عقول الناس، مو فجأة تتكامل. هذا يحتاج أن احنا نقعد نشتغل على نفسنا، ندخل في الخط. يأتي الإمام يعطينا مساحة واسعة من الكمال العقلي، لا نستطيع، لكن عندنا قابلية، لا نستطيع أن نصل لها إلا بالإمام، لكن في قابلية، في أرض انحرثت بالتحليل بالنقاش، مو بس نسمع، لابد من دخول ساحة تحليل الأحداث الاجتماعية، تحليل الأحداث السياسية. من الجزئيات والأحداث إلى القاعدة، إحنا لما نعتاد على هذا النحو من التحليل سوف نصل إلى حالة من السكينة والإطمئنان. أصلاً المفاهيم بتصير، مو بس المفاهيم الإسلامية، بتصير عينية في الساحة نشوفها، الآيات القرآنية بنشوفها مصادقها في الساحة، تخلينا نعيش حالة من الثقة والطمأنينة. نعم، الخوف من أن نحن ننحرف عن طريق الحق، يعني بعد ما نعرف طريق الحق شيء طبيعي، كلما أصبح الحق عيان لنا هذا مسؤوليتنا أكبر من الآخرين. نفترض إذا بنخاف، نخاف من أنفسنا، نقدر نتحمل هذه المسؤولية؟ والله لا. إذا الخطوة الأولى للتمهيد إلى ما بعد إسرائيل أن تكون هناك عناية خاصة، لجلسات لقاءات خاصة بين المؤمنين بين المؤمنات لفك رموز كلام السيد القائد خصوصاً، والأحداث السياسية ومناقشتها خصوصا بالنسبة إلى النساء. لماذا؟ أيضا السيد القائد يقول المرأة عقول النساء في ماذا؟ عقل المرأة في جمالها. في البعض يفكر عقل المرأة في جمالها يعني إذا هي عاقلة تقعد تتزين بتحافظ على صحتها ما أدري وإيش. عقل المرأة في جمالها العرفاء لهم بيان نذكره باختصار. يقول عقل المرأة في جمالها يعني وإيش؟ يعني أن المرأة قادرة عندما يكون عندها إيمان وعقيدة بشيء معين، مثلا إيمان وعقيدة بالقيادة، إيمان وعقيدة بالله سبحانه وتعالى، قادرة على أن تبرزها في سلوكها بطريقة يتذوقها الطفل والعامي وغير المتخصص بدون تعب. عقل المرأة في جمالها يعني التذوق، لأن الروايات قاعدة تتكلم الجمال في الروايات الجمال الروحي. أنا كيف تكون روح الإنسان جميلة؟ لما تكون معتقداته صحيحة، لما تكون قيمة صحيحة، لما تكون سلوكه يتناسب مع القيم التي يؤمن بها والمبادئ التي يؤمن بها. إذا لما يقول عقل المرأة في جمالها ما يعني الجمال الظاهري، يعني جمال روح المرأة في قدرتها على تحويل المعقول البعيد عن الحس إلى محسوس. قاعدة تأكل تشرب أولادها عقيدة حقة. لاحظ تأثير المرأة البسيط، وهذا بعناية الله سبحانه وتعالى. اللي صار في الخبر المرأة اللي وهي قاعدة تدافع وتتكلم وكانت، وبعدين صار الانفجار ورجعت كملت، هذه من عناية الله سبحانه. الإنسان ضعيف، أنا ما أقول له، لكن عندها قابلية، الله سبحانه وتعالى اصطفاها إلى هالموقف. هذا عقل المرأة في جمالها، قدرتها على المبادئ اللي نؤمن فيها والناس تفكرها خيالات، فكر ان هذه مستحيل تصير واقعية، تشوفها في الساحة، تشوفها عينية. لما القرآن يقول ان تنصر الله ينصرك، الناس يقول هذا خيالات حلو، كيف احنا كلنا ندعي الله سبحانه وتعالى وننصر الله ما نشايفين النصر، بالعكس من مصيبة لمصيبة. احنا ما ننظر الى الجانب الاخر، إلى أن كل الأحداث اللي صارت، كل هذه التحولات اللي صارت في المنطقة لإعداد المجتمع، إلى تمحيص المجتمع وإعداد إلى تحول أكبر. حين ما يقول الحين الإمام يظهر لا، لكن المجتمع لازم يستعد، خصوصا على مستوى الوعي. لازم ننظر إلى الحرب، وهذا يحتاج إلى مثل ما قلنا جلسات، بحيث جلسات تحليل، نقعد نتكلم نطلع اللي عندنا، نسمع الآخرين، تتغير نظرتنا إلى الأمور. هذا يحتاج إلى مناقشة، يحتاج إلى حوار، مو بس نقعد نسمع، حتى نشوف عينان أن ما يحدث هو نصر وانتصار للإسلام. ما حدث في لبنان، ما حدث، هذه بداية الانتصار، ما هو هزيمة. والمعركة الآن في مرحلة من مراحل تعتبر قمة المرحلة، قمة المعركة. إحنا إذا ما قدرنا نتصرف بشكل صحيح وناخذ دورنا، مثل ما قال السيد القائد، أنتم يا الناس وظيفتكم التعريف، نشر الحق، جهاد التبيين. إذا كان واجب عيني قبل كم سنة، في الآن وفي هذه الأحداث واجب عيني في كل آن وفي كل لحظة. قدرة المرأة على التبيين والتأثير أكبر، وهذا يجعل هذا النوع من الجهاد وهذه الحرب العلمية بالنسبة إلى المرأة أهم. الخطوة الثانية هو فهم معنى الولي الفقيه. الآن إحنا نبغى نبين وش الشيء اللي لازم نتكلم عنه، ولاية الفقيه في كل الساحات. لابد أن أولا إحنا وش يعني ولي الفقيه؟ لابد أن يصير فيه تحديث في قناعاتنا عن الولي الفقيه. نقرأ نتناقش. اليوم الولي الفقيه هو الأمين على دماء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذه دعوة، يلا روحوا ابحث لو اقتنعتوا ولا ما اقتنعتوا بكيفكم يعني، المهم ان احنا نبحث. الامين على الولايه حفظ مشروع الظهور، ما هو رمز عادي ولا هو دور عادي. اليوم الولي الفقيه مو فقط وانما مربي للامه البشريه لاستقبال الظهور، فهي ليست دور بسيط ودور عادي. ولا ما يؤمن بالولايه عادي يروح يبحث لكن ما يسكت، لان هذه المفترض واضحه عند الجميع. اللي يؤمن ولا ما يؤمن، اللي يقبل ولا ما يقبل، لان ما عندنا طريقين، ما عندنا طريق ثالث، يا حق يا باطل. نحن مقبلين على محرم وهذه واضحه، حتى عاطفيا وفكريا مفترض تكون واضحه، ما عندنا طريق ثالث. يا مع الحسين عليه السلام ولايه الله او ولايه الطاغوت، ما في طريق ثالث. إذا انتصار إيران في هذه المعركة ليس انتصار لإيران وإنما انتصار للإسلام، بل انتصار للتشيع وانتشار إلى التشيع، وهو بداية سقوط الحكومة الظالمة. مثل ما قلنا في البداية بأن إسرائيل ليست مجرد معسكر إلى أمريكا والله إلى دول الغرب، حتى الدول الإسلامية. ولذلك تشوفون اليوم الكل من الاتحاد قاعد يصيح خايف تروح إسرائيل لأن إذا راحت كل شيء بينهار، على الأقل الأسس بتنهار تهتز. إسرائيل ليست فقط جيش عسكري وإنما جيش عقائدي أيضا، كل يوم طلعنا عقيدة، تعالوا نجتمع كلنا تحت العقيدة الإبراهيمية. زين من اللي مؤسس لها؟ من اللي روحوا شوفوا صهاينة مؤسسين لها، هم اللي بيجمعونا. أهل الباطل تحت عقيدة، اللي ما يقبل بالباطل تحت النبي الله إبراهيم. يلا المغفلين والسطحيين، إذا أمام الشيعة فرصة كبيرة. الخطاب ليس فقط إلى من يؤمن بولاية الفقيه، حتى من لا يؤمن بالولاية، فرصة كبيرة إلى الدخول، البحث، السؤال، التفكير بطريقة منطقية، نتجرأ نبحث. حتى من يقبل بدون ما يبحث ما نبغيه، نبغى ناس واعية تسأل. اليوم بعض الأخوات كانوا يقولون أطفال اليوم وين يسألون؟ ممتاز، هذا دليل على استعداد إلى تكامل العقول، عندهم استعداد إلى استقبال الظهور، لكن لازم نخليهم يسألون يبحثون عن الحق. اللي يخاف يسأل، يخاف يبحث عن الحق، يخاف من التغيير، يخاف من الآثار التي سوف تترتب على التغيير، هذا بعد متردد. مثل ما ناس وايد ترددوا وقالوا يلا احنا ما علينا بنصلي وبنصوم ونطلع صدقات وكذا وخلاص ننصر الإسلام بهذه الطريقة. الإسلام ما يبغى فلوسنا، الإسلام يبغى أرواح طاهرة صادقة، يبغى يبني أرواح صادقة مع نفسها، وإن واقعا تختار الولاية. احنا شايد هذا لازم نعرفه ونفهمه، ان احنا الله سبحانه وتعالى ما خلق كل هالدنيا عشاننا، من احنا عشان الله سبحانه وتعالى يخلق كل هالدنيا؟ طبعا الشيخ مصباح يقول احنا بمقدار ما نرتبط بالاولياء يصير لنا قيمه، ويصير الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا عشان النبي واهل البيت عليهم السلام وشيعتهم اللي مؤمنين فيهم. لكن السبب الأصلي في خلقنا وفي تربيتنا وفي إعطائنا وفي كل هالحركة اللي تصير، يعني واحد يقعد من الصبح إلى الليل بس يتأمل كل هالحركة اللي قاعد يتحركها هو والجماعة لو ينظر من فوق روحيا يعني للعالم كله, كل هالأحداث اللي تصير بس عشان وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف, عشان الناس تنتبه له, عشان تتمهد هذه الأرض له, كل هذا خلق وكل هالأحداث اللي تصير عشان شخص واحد. لكن لما يركز على ذاك الشخص يشوف امتداد, يشوف حقيقة الولاية, يشوف يعني أقرب خلق الله لله, يشوف حلاوة العبودية في هذا الأقرب خلق الله لله, الإنسان إذا وصل إلى هالمستوى من النظرة الواسعة إلى الأحداث يعيش حالة من الإطمئنان بأن نحن قاعدين نتحرك نحو أولا القائد الحقيقي للمعركة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. شيخ بهجت أو الشيخ حسن زادة حنسه يقول اسمعوا للسيد القائد فإنه يسمع عن الإمام الحجة, صحيح؟ كلمة مشهورة لمن؟ للشيخ بهجت ولا للشيخ حسن زادة؟ واحد منهم الله يرحمهم ورحمته. لا خلوا دائما سمعكم مع الإمام الخامنئي لأنه يسمع على الإمام. طبعا مو بالضرورة سمع مادي, يعني احنا يكون ميين يعني المفروض نصير فوق المستوى. القاءات الإمام, تسجيل الإمام إلى السيد القائد ولكل من يسير في هذا الخط, هذا قطعي. احنا العلل الغيبية وتأثيرها وعلاقة الإمام بأصحابه وبأنصاره ما بتصير والله يوم يظهر لما يشوفونه أقدر فوراً نتعرف عليه, لا بيشوفون أصلاً مقتنعين في أصل كل من يراه بيعرف إنه في علاقة طويلة بينه وبين الإمام بس ما كان يعرف شكله الظاهري. إذا نختم لأن أحس طوال. الإمام الكاظم عليه السلام في كلامه مع صفوان الجمال لعله يقول في نهاية كلامه مع صفوان يقول من أحب بقاءهم كان منهم ومن كان منهم ورد النار. هذي من أحب بقاءهم, ولازم والله أنا حنا كلنا ما نحب الطغاة لكن بعد ما نحب الحرب معهم, إنزين لو ما حربنا معهم بيروحون؟ ما بيروحون. أزغدي رحيم بور أزغدي قبل كم يوم يقول الحرب والجهاد في الإسلام لدفع العام. أنت هذا اللي قاعد دول الاستكبار مسعورة ما تفهم بالكلام, ما تروح بتتناقش معاها بتتحاور معاها بتعطيها كل اللي عندك, ما تفهم هي تبغى تعجمك تبغى تقضي عليك, ما تفهم إلا بالحرب. هذا مو معناته ان احنا نحب القاتل, لكن اذا كانت مثل ما يقول الامام القائد حفظه الله ان احنا ما رحنا الى الحرب, لكن اذا اقبلت علينا الحرب فاحنا بناخذها فرصه, معنى كلامه في سكرتكم سمعتم, ناخذها فرصه الى محو اسرائيل وتوصيات بان انتبهوا لا تروحون الى الصلح. إذا بتصير كربلاء ثانية نحن مستعدين نقدم كل شيء من أجل راية الإسلام, هذا توصية السيد القائد. معناته أنت لازم أصلا الأحداث لابد أن نقرأها بطريقة مختلفة, استعدادنا النفسي والروحي لابد أن يكون بطريقة مختلفة. أهم شيء الآن بالنسبة لنا على المستوى الروحي, على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي والتبليغ تكلمنا عنه في المحاضرة, على المستوى الروحي ولعل تكلمنا عنه أيضا لكن نأكد على أهميته, أن لا نكون من الأدوات التي يستفيد منها العدو لضرب الإسلام. وهي دور الحذر في استخدام وسائل التواصل, إذا جاءت قانون احذفوا البرامج الفلاني سكروا الجوال لا تقول والله دي شجاعة وما يبخبر, لا مو شجاعة دي, يمكن أنت تكون سبب لأن الحين الكل عنده ثقافة، يعني جهاز واحد يكشف المنطقة كلها. ممكن أنت تكون سبب في الوصول إلى شخص مهم يمر بهالمكان ولازم عايش في هالمكان. فإذا السماع مثل ما وصلتنا وصية العلماء، إلا السماع إلى السيد القائد، من وصاهم وعينهم السيد القائد، قالوا قوانين، احذفوا البرنامج الفلاني، احذفوا البرنامج الفلاني، احذفوه، خلاص انتهى الموضوع، سكروا الجوال، سكروه، مو مسألة شخصية، هذه مسألة أمة، مسألة تمهيد إلى أمة بشرية تستعد إلى الظهور. إحنا لابد أن تكون نظرتنا أوسع من وضعنا الشخصي، لا نكون معذرة يعني من المغفلين اللي يستفاد منهم في هذا الحرب بدون ما نفهم وبدون ما نحس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتصر به لديننا. وأعتذر على الإطالة، وصلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء برعاية الذمة. اللهم صل على محمد.